حبيبي ومرامي أن أراك.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: طهران تعلن ترحيبها بتطوير وتطبيع العلاقات مع دول العالم الإسلامي بما فيها مصر والمغرب. كييف تقر بوجود نقص في الذخيرة، والنيتو يؤكد ضمنيا فشل القوات الأوكرانية في هجومها المضاد. الكرملين يعلن عدم وجود اتفاقات محددة حول أوكرانيا خلال محادثات مبعوث البابا في موسكو. تفاصيل النشرة: أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ترحيب طهران بتطبيع وتطوير العلاقات مع دول المنطقة والعالم الإسلامي بما فيها مصر والمغرب، معربا عن قلقه من الاقتتال في السودان. وفي لقاء مع سفراء الدول الإسلامية بطهران لمناسبة عيد الأضحى المبارك، قال أمير عبداللهيان: إنه يسعدنا أننا استطعنا وعبر الدبلوماسية والتفاوض أن نعيد العلاقات مع السعودية إلى طبيعتها، محذرا من أن الأعداء وضعوا خططا واسعة لأجل تقسيم العالم الإسلامي. وأضاف أن إيران والسعودية تتفقان على بقاء القضية الفلسطينية الهاجس الأول للعالم الإسلامي. استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة الإساءة للقرآن الكريم في السويد، مؤكدا أن الشعب والحكومة في إيران وسائر المسلمين والأحرار في العالم يدينون هذه الإساءة، وردا على إعطاء السويد الضوء الأخضر لأعداء الإسلام لتكرار الإساءة للقرآن الكريم. قال ناصر كناني: إن التمهيد لتكرار انتهاك حرمة المقدسات هو إجراء استفزازي ومرفوض ويتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. وفي سياق متصل، اعتبر أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب أبادي سماح المحكمة السويدية بالتجمع لحرق القرآن الكريم تشجيعا على العنف ولا يرتبط بحرية التعبير. حول هذا الموضوع والتنديد الدولي المتواصل بهذه الإساءة نتابع التقرير التالي.
تتوالى ردود الفعل المنددة إسلاميا وعربيا ودوليا بالإساءة للمصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك. ومزق المتطرف سلوان موميكا نسخة من القرآن الكريم وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي. وأدانت الخارجية الإيرانية إقدام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التطاول على القرآن الكريم عملا استفزازيا غير مدروس وغير مقبول، إذ إن الملايين من المسلمين يجتمعون لأداء موسم الحج العالمي. وطالب الحكومة السويدية بالاهتمام الجاد لمبدأ المسؤولية والمحاسبة في هذا الصدد ومنعها الإساءة للمقدسات. من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عدم احترام القرآن يعتبر جريمة في روسيا خلافا لبعض الدول الأخرى. وقال بوتين خلال زيارة لمسجد في مدينة ديربند الروسية إن بلاده تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وإن عدم احترام هذا الكتاب المقدس جريمة في روسيا. كما اقترح رئيس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية التي سمحت بحرق المصحف. وقد دان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هذا العمل الدنيء الذي ارتكب بحق القرآن الكريم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن السماح لهذه الأعمال المعادية للإسلام بحجة حرية التعبير أمر لا يمكن قبوله، وإن غض الطرف عن مثل هذه الأعمال الشنيعة يعني التواطؤ معها. عربيا، فقد أدان كل من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومجلس التعاون والبرلمان العربي جريمة إحراق المصحف الشريف، داعين إلى ضرورة تحرك السلطات السويدية لوقفها بشكل فوري. كما صدرت بيانات إدانة منفصلة في كل من المغرب والسعودية والكويت واليمن والأردن ولبنان والخارجية الفلسطينية وحركة حماس والجهاد الإسلامي في إدانة هذا العمل المتطرف.
أفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية وقيامها بأعمال تجريف في شارع حيفا، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام في مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية طورة غرب جنين. وفي نابلس فشلت قوات الاحتلال في اعتقال أحد الشبان المطاردين بعد محاصرة منزله في بلدة عريف، فيما قامت بعملية تفتيش لعدد من المنازل، ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلدة عريف حيث جرت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين أطلق خلالها الجنود الصهاينة قنابل مسيلة للدموع. أعلن متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف عدم وجود اتفاقات محددة بعد اللقاء يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي بمبعوث البابا الكاردينال ماتيو زوبي في موسكو. وقال بيسكوف إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإنسانية في سياق الوضع بأوكرانيا، مضيفا أنه لا تتوفر أي ظروف أو مقدمات حاليا تسمح بحل القضية عبر وسائل سياسية ودبلوماسية. وشدد على وجود تهديد مستمر من جانب كييف بتنفيذ استفزازات تستهدف مواقع البنية التحتية الحساسة. وكان الكاردينال زوبي بحث مع أوشاكوف إمكانية التفاوض بين أوكرانيا وروسيا حتى مع عدم إمكانية وقف الأعمال القتالية. أقر مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بوداليوك بأن قوات بلاده تعاني من نقص في الذخائر العسكرية، كما تواجه حواجز دفاعية هائلة وعددا كبيرا من الجنود الروس خلال هجومها المضاد. وأضاف بوداليوك أن خط الجبهة يمتد لأكثر من 1800 كيلومتر وضعت روسيا خلاله خطوطا دفاعية مستحكمة إضافة إلى قوتها الجوية ولديها عدد هائل من الجنود. بدوره قال قائد القوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا إن القوات الأوكرانية لم تتمكن من تحقيق نجاحات ملحوظة في هجومها المضاد. يأتي هذا بعد حصول أوكرانيا على كميات هائلة من الأسلحة والمعدات الغربية المتطورة. أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا الحكومة إلى اجتماع طارئ على خلفية الاحتجاجات في باريس، وذلك إثر مقتل شاب من أصول جزائرية على يد الشرطة. من جانبه أعلن وزير الداخلية الفرنسي توقيف 150 شخصا في أعمال عنف جديدة إثر الواقعة، معلنا قيام المحتجين بإحراق ومهاجمة بلديات ومدارس ومراكز شرطة. تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في ظل الهدنة التي أعلنت بمناسبة عيد الأضحى. مستمعين الأفاضل، انتهت نشرتنا إلى العناوين. طهران تعلن ترحيبها بتطوير وتطبيع العلاقات مع دول العالم الإسلامي بما فيها مصر والمغرب. كييف تقر بوجود نقص في الذخيرة، والناتو يؤكد ضمنيا فشل القوات الأوكرانية في هجومها المضاد. الكرملين يعلن عدم وجود اتفاقة محددة حول أوكرانيا خلال محادثات مبعوث البابا في موسكو. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير وفرح وسرور. أهلاً ومرحباً بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 يأتيكم برنامج من سيرة الصالحين. نكون في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 7:27. نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 7:39. نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند 7:45. تأتيكم دواوين الولاء عند 57. 8 تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة حدث وحوار في الساعة 8:12 عند 8:45. حشاية ويهلنا. التاسعة تماماً قسم الأخبار، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9:15 على الهواء مباشرة اليمن، التصدي والتحدي. عند 10 صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 11:25 حصاد المساء. دعاءكم إلى في الساعة 11:26 وبعد الدعاء المحاضرة الإسلامية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين. في لقاء اليوم سنكون مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
مستمعينا الأفاضل، ولد الشيخ أحمد الوائلي أمير المنبر الحسيني في النجف الأشرف عام 1347 للهجرة، وبها تربى ونشأ مع شقائق النعمان تطل على ذلك الوادي الأفيح. كانت عادة الطبقة العلمية في النجف أن يلجأ الآباء إلى القرآن الكريم لاختبار أسماء أبنائهم تيمنا بكلام الله تعالى، و لما بشر الشيخ حسون والد الشيخ الوائلي بوليده قرأ المأثور من الدعاء وفتح القرآن فإذا بالآية الكريمة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فأسماه أحمد ونعم الاستفتاح، حيث إن الوائلي ولد في 17 من ربيع الأول الموافق للرواية عن أهل البيت عليهم السلام بميلاد سرور الكائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما لقبيلته مستمعينا فيصل نسبها إلى ليث بن كنانة، وإن بني ليث عرب أقحاح، وآثارهم وتاريخهم وأعلامهم تملأ الكتب. ووالده هو الأستاذ الخطيب الأديب، وكما ذكرنا اسمه الشيخ حسون. كان تاجرا للحبوب، وبعدها سلك طريق الخطابة الحسينية وأكب على دراسة مبادئ العلوم العربية والإسلامية، واستطاع بنباهته وغناه وحسن حالته أن يطور نفسه ويتفرغ للمطالعة لينمي ملكته الخطابية. ويلاحظ أن وعيه السياسي بدأ بالظهور باتصاله بآل قسام الذين كانوا من ألد أعداء الاستعمار البريطاني، فحسب على آل قسام وساهم بأداء واجبه الجهادي في الثورة العراقية الكبرى ضد الإنجليز في عام 1920 ميلادي. وكان شاعرا مقلا أيضا، له بعض القصائد في رثاء أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام ثالث أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين.
أجل أيها الأماجد، نشأ الشيخ أحمد الوائلي في النجف الأشرف على يد أبيه نشأة فاضلة كان فيها عزيز الجانب، موفور الكرامة، شديد الاعتداد بشخصيته، قوي الأمل بمستقبله، متفوقا على أقرانه مع نباهة وذكاء حادين. وللحاضرة النجفية أثر كبير في نبوغه كونه خريج مدرستها الكبرى التي هي أقدم مدرسة للأدب العربي، تلك المدرسة التي مشى إليها الموكب من جزيرة العرب إلى الحيرة ومنها إلى الكوفة والنجف الأشرف.
وفي السابعة من عمره درس مستمعينا الشيخ الوائلي لدى الكتاتيب، وكان ذلك في مسجد الشيخ علي نوايا، وكان شيخه آنذاك الشيخ عبد الكريم قفطان. وبعد تعلمه القراءة والكتابة وقراءة القرآن الكريم، وبعدما اشتد ساعده، بدأ دراسته بشكليها الأكاديمي الرسمي والحوزوي الذي يعتمد على قدرة الإنسان ومقدرته العقلية، فجمع بذلك الفضيلتين واستفاد من التجربتين. ففي الأولى تخرج من منتدى النشر بتفوق على أقرانه.
ولما تأسست كلية الفقه سنة 1958 انتسب إليها، وتخرج سنة 1962 بحصوله على بكالوريوس في اللغات العربية والعلوم الإسلامية، ثم أكمل الماجستير في نفس الاختصاص في معهد الدراسات العليا التابع لجامعة بغداد، ثم غادر إلى جمهورية مصر العربية حيث درس في كلية دار العلوم لجامعة القاهرة، ونال درجة الدكتوراه سنة 1978.
وخلال وجوده في القاهرة مستمعينا لإعداد أطروحة الدكتوراه، درس الاقتصاد في معهد الدراسات العليا التابع لجامعة الدول العربية. وفي مصر حظي الشيخ الوائلي باهتمام الفئات المثقفة من العلماء والأدباء، وذلك لسعة ثقافته وخلقه السامي واجتماعياته. ولمصر في ذاكرته أيام لا تنسى من الجهاد العلمي واللقاءات الأدبية المثمرة وما يتبع ذلك من تبادل في الخبرات وتلاقح في الأفكار. Thank you.
أيها الأفاضل، أما أساتذته في الفقه فكثيرون، ومنهم الشيخ علي ثامر من علماء النجف الأفاضل، والشيخ عبد المهدي مطر من شيوخ الأدب والشعر وأساتذة الفقه والأصول، والشيخ علي سماكة أحد العلماء المجتهدين ومن أساتذة الفقه والأصول، والشيخ محمد رضا المظفر العلامة المصلح الكبير من أعلام النجف الكبار ومن أساتذتها الذين برزوا في أفكاره الإصلاح.
مستمعينا، أما في النصوص الأدبية فقد حضر لدى الشيخ محمد حسين مانع وهو من الشعراء الأدباء، ودرس الفلك والهيئة لدى الشيخ الجليل العادلي. أما في الرياضيات والهندسة فقد حضر عند السيد كاظم الحبوبي، وفي اللغة الإنجليزية عند السيد كاظم كشكول، وفي الخطابة تتلمذ لدى نخبة خيرة من مشاهير خطباء عصره، وهم السيد باقر السيد سليمون والشيخ مسلم الجابري والشيخ محمد علي قسام.
ولا بد من الإشارة هنا إلى حدث هام في حياة الوائلية الدراسية، ذلكم هو تحمله المسؤولية الدينية بالانصراف الكلي والتوجه التام للخدمة الدينية بارتدائه الزي الديني. والعلماء في النجف يرشحون لذلك الزي من يتوسمون به الكفاءة والمستقبل المشرق، وبعد أن يأخذ الطالب شطرا كبيرا ويقطع شوطا طويلا في ضبطه لمقدمات العلوم وتحليه بمكرمات الطباع والأداب، أجل تسنم سماحته كرسي الخطاب الحسينية لمعرفته الواسعة في علوم أهل البيت عليهم السلام، ونذر نفسه لخدمة الدين متسلما الأمانة المقدسة التي يحرص على الوفاء لها بروحه، ويحلو لديه بذل نفسه ووقته وجهده في سبيلها.
وأخيرا أحبة الإيمان، نهدي لحضراتكم مقاطع من قصيدة إيحاءات نهج البلاغة للدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. في مجالي نهج البلاغة حور شهد الأفق أنهن بدور، آخذات باللب مبنى ومعنى، فالمعاني مضيئة والسطور، هي دنيا فكر بها الأرض تزهو، بالبراعات والسماء تمور، صعدت عندها الروائح فالأنجم درب بأفقها وعبور، ساحرات الرؤى فليس ببدع أن من يلتقي بها مسحور.
قمم الفكر في كتاب علي شاهقات تنحط عنها الصقور، نائيات بها الشوارد إلا لجناح على الصعود صبور، وعروس الأفكار إلا على ذهن حصيف جمالها مستور، فإذا لم يسد الذهن إلهام فلا يجتلي الخفاء ظهور، إنه النهج محض باب إلى حقل به الخصب والجنى موفور.
سيدي يا أبا تراب يتيه الغرس فيه وتشرئب الجذور، أنا فيما ينمى إليك وما تحكيه عن وجهك الرؤى مأسور، هزني أنني المهموم في دنياك حتى يفيق مني الشعور، وتصلي مشاعري عند محراب به تدمن الصلاة العصور.
نعم أيها المستمعون أيتها المستمعات، نحييكم مرة أخرى وإلى لقاء آخر، نترككم في ظل الرحمة الإلهية الواسعة،
ونسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم حسن الاستماع والاتباع، ونحن نقتطف لحضراتكم قطوف من السيرة الصالحة للصالحين، ومنهم أمير المنبر الحسيني فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
في أمان الله.
استفتاءات. فتاوى العلماء ومراجعنا الكرام توضح لنا سبل الخير، وتفتح لنا آفاق المستقبل، وترشدنا إلى رضا الله والحياة المثلى. استفتاءات، قسم القرآن والمعارف الإسلامية، يقدم لكم هذا البرنامج الذي يتناول الأحكام والمسائل الشرعية التي تطرحونها ويجيب عنها. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:25 صباحا، وذلك أيام السبت والاثنين والأربعاء، ويعاد بثه نفس اليوم، وذلك في الساعة 7:30 مساء. استفتاءات.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أجمل تحية وندعوكم معنا في رحلة جديدة إلى مساجد العالم الإسلامي.
أيها الأخوة والأخوات، رحلتنا اليوم إلى مسجد الجمعة، والذي يعد من المساجد المعروفة المباركة بالمدينة الطيبة. واسم هذا المسجد الجمعة يأتي من إقامة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول صلاة جماعة في أول جمعة له في طريقه إلى المدينة المنورة.
أعزائنا المستمعين، إن رحلتنا إلى مساجد العالم الإسلامي ستكون حسب خارطة السيرة النبوية الشريفة إن صح التعبير، أو حسب الأحداث التاريخية بالدرجة الأولى، وفي بعض الأحيان نأخذكم معنا إلى رحلة عن مسجد ما لم يأتي أوان للحديث عنه، حيث نقدم موجزا عنه لضرورة تقتضيها موارد الحديث.
Thank you. إن عظمة صلاة الجمعة في الإسلام هي لتحقيق ذلك الاتحاد الرباني الذي يجمع المسلمين في مكان واحد وفي بقعة أرض محدودة. ففي بداية الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة كان أمام المسلمين الكثير من المهام التي يجب أن ينجزوها،
فجاءت سورة الجمعة المباركة لتوضح للمسلمين أن أهم الأغراض الأساسية من هذا التنزيل المبارك الحث البالغ على الاهتمام بأمر صلاة الجمعة والقيام بواجب أمرها، فهي من شعائر الله المعظمة التي في تعظيمها والاهتمام بأمرها صلاح آخرتهم ودنياهم.
وقد ابتدأ سبحانه وتعالى في بيان أمره بافتتاح الكلام بتسبيحه والثناء عليه بما من على قوم أميين برسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بصالحات الأعمال والزاكيات من الأخلاق ويعلمهم الكتاب والحكمة فيحملهم كتاب الله ومعارف دينه كأمانة إلهية، هم ومن يلحق بهم أو يخلفهم من بعدهم من المؤمنين،
فليحملوا ذلك أحسن الحمل.
ثم دعا سبحانه وتعالى إلى ترك البيع والسعي إلى ذكره فهو خير الرازقين.
وأكد سبحانه وتعالى بأنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فيجب الاهتمام بأمرها وعدم ترك مكان الجماعة أو ترك النبي صلى الله عليه وآله قائما يخطب، والانفضاض أو الانسلال إلى التجارة أو اللهو، فذلك آية عدم تحملهم ما حملوا من معارف كتاب الله وأحكامه، وسورة الجمعة هي مدنية حسب سياقها القرآني.
صلاة الجمعة مستمعين الأفاضل تلعب دورا مهما بل لها الأثر البالغ في صلاح شؤون الأمة، فإننا نسبح لله سبحانه وتعالى ونستغفره ونشعر بالإطمئنان عندما نجد الناس يجتمعون بأعداد غفيرة في مشهد كأنه مشهد الحج إلى بيت الله الحرام.
وقلنا أن مسجد الجمعة والذي يعد من المساجد المباركة بالمدينة الطيبة والذي أقام فيه الرسول صلى الله عليه وآله أول صلاة جمعة صلاها في طريقه إلى المدينة المنورة، أن هذا المسجد وكما تذكر بعض المصادر التاريخية يدعى بمسجد الوادي.
يذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من قباء وكان في طريقه إلى المدينة المنورة أدركته الجمعة، وذلك في بني سالم بن عوف فصلاها في بطن الوادي، ذلك الوادي الذي يقال عنه بأنه وادي ذي صلب، وذلك بضم أوله.
أو قيل أن الجمعة أدركته في وادي رانوناء، يعني كان ذلك عند بني سالم بن عوف حيث كانت أول جمعة صلاها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بالمدينة المنورة. وهناك من المؤرخين من قال إن موضع المسجد يسمى بالقبيب، وعلى هذا فإن سيل ذي صلب وسيل رانوناء يصلان إلى موضع مسجد الجمعة.
وهناك أيضا ما يذكره أهل تلك المنطقة أن أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل من قباء إلى المدينة في مسجد بني سالم والذي يقال له مسجد عاتكة.
ويذكر أن هذا المسجد قد تهدم بناؤه فجرده بعض الناس هناك من بعض معالمه حيث بقي على هيئته هذه.
كانت الناحية الفنية المعمارية في هذا المسجد مستمعين الأفاضل قبل سنين مضت على الشكل التالي: مقدمه رواق مسقف فيه عقدان بينهما أسطوانة، وخلفه رحبة طوله من القبلة إلى ركن باتجاه الشام 20 ذراعا، وعرضه من الجدار الشرقي إلى الغربي مما يلي محرابه 16 ذراعا ونصف، وكان سقفه قد خرب فجدته المرحوم شمس الدين قاوان. ومن الروايات المتفق عليها أنه وردت المدينة قافلة تجارية، وذلك يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، فضرب أصحاب القافلة الطبل والدف للإعلان عن تجارتهم ودعوة الناس، فانفض أهل المسجد إليهم، أي انفض بعض المصلين من أهل المسجد، وتركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما يخطب، فنزلت تلك السورة المباركة. فالمراد باللهو استعمال المعازف وآلات الطرب لجمع الناس للتجارة.
وحسب ما جاء في الآية الكريمة 11 من سورة الجمعة، حيث قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، إلى آخر السورة المباركة، أي تجارة انفضوا إليها، والضمير في إليها يرجع إلى التجارة، لأنها كانت هي المقصود، وهي التي شدت بعض المصلين الذين لم يدركوا بعد تعاليم دينهم، فجاءت هذه الآية الكريمة للتنبيه وللتحذير.
أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم أن ينبه الناس على خطاياهم فيما فعلوا، وأن يحصلوا بما عند الله من الثواب الذي يعقبه سماع الخطبة والموعظة وإخبار الناس بأن الله سبحانه وتعالى هو خير الرازقين، وهو الذي يبعث الرزق للناس حيثما يشاء سبحانه وتعالى. أن علامة مسجد الجمعة هذا من الناحية التاريخية بأن سورة الجمعة المباركة أوحيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المكان الطاهر.
من المساجد المجاورة أو القريبة من مسجد الجمعة مسجد الفضيخ، أو ما يعرف اليوم بمسجد الشمس، وهو شرقي مسجد قباء، وعلى شفير الوادي على نشز من الأرض مرضوم بحجارة سود، وهو مسجد صغير حيث حصلت فيه حوادث تاريخية مهمة جاءت أحداثها لتعلم المسلمين دروسا جديدة على طريق تطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
والأخوات، شكرا لكم وإلى اللقاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله 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 الله
الله يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم قوك يا عم الحاج سيد.
الله أكبر الله أكبر.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي برحمته اهتدى المهتدون، وبعدله وحكمته ضل الضالون، والصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسوله. تركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا أهل الأهواء والظنون، والتحيات الزاكيات إلى أهل بيته المكرمين وخاصته من عباده. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وبكم وإليكم، وأنتم معنا في هذه الصفحات التي نقلبها حبا لعلي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قراءة الشعر والتجلي فيه. من قصائد شعراء أهل السعودية اخترنا لحضراتكم قصيدة للقراءة من نظم الشاعر الشيخ علي الفرج. في البدء نتعرف على السيرة الذاتية للشاعر، ثم قراءة ما اخترناه لحضراتكم. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ علي بن عبد الله الفرج القطيفي في القطيف عام 1971، وفيها نشأ ودرج حتى أنهى دراسته الثانوية في الفرع الأدبي، ثم التحق بالحوزة العلمية عام 1410 في النجف الأشرف، ثم سوريا، ثم قم المقدسة، وهو أستاذ حوزة فاضل، بالإضافة إلى نشاطه الأدبي المميز من خلال الندوات والاحتفالات في بلده وأرض المهجر على حد سواء، وما يزال يرفد الحركة الثقافية بنتاجاته، كما تربطه بإخوانه أدباء الهجرة علائق خاصة، وله ديوان نسيج المرايا، وأيضا أصداء النغم المسافر، وكتابا تكوين البلاغة وكائن اللغة، وله أكثر من مؤلف مخطوط وغيرها مما يعكف عليه في المراجعة والتحقيق. الآن أنتم أعزائنا كرامنا مدعوون لمتابعة ما اخترناه من شعره.
رسمناك صبحا فوق أعيننا أغفى، وإن جفت الدنيا غديرك ما جفى. كتبناك حرفا لو قرأنا بطونه قرأنا به التوراة والذكر والصحف. نحتناك تمثالا وصغناك معبدا، نخوض الهوى دينا، نصلي له صفا. فلو كنت شمس الحب كنا شعاعها، ولو كنت جرح الحب كنا له النزفا. أيا رمل خم كم سكبت على السما نشيدا، ودت لو تكون لك العزفا. تحنن على أرواحنا سيدي يا علي، تحنن على أرواحنا واروي قصة الأقاصيص. يا ما كان يا حلما رفا، أتذكر كيف الشمس تصلي جباههم، وقد وقف السلطان يوفي كما وفى، وقد صعد العرش الرفيع وما انتهت حكاياه، وما انتهت حكاياه إلا الكف قد رفع الكفة. نسير بدنيا راحتيك قوافلا، نسير إلى عينيك نستمطر العطفا. أجل أجل، ها وصلنا للشواطئ، فأبحرت مراكبنا العطشا، وجنت بها غرفا، ومجدافنا الميمون أهدابك التي تفيض سنن، تفيض سنن، تفيض سنن، تحلو هدى، تشتهي لطفا. علي علي، وما همس الغرامات خلسة بأعذب من حرف، وأعذب به حرفا. وأن خيالات العذارى بتولة تدانيه طهرا، وهو أصفى من الأصفى. وأين ارتعاشات الشموس لنوره، وأين ارتعاشات الشموس لنوره، وأين الذي يطفى لمن هو لا يطفى.
أيها الأفاضل، وهكذا تبقى ارتعاشات الشموس لنوره حائرة في تجليات رسمه واسمه. إنه الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قرأنا لحضراتكم أبياتا في حقه سلام الله عليه من نظم الشاعر السعودي القطيفي الشيخ علي الفرج. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.